طيب سيدة تقول أنا نذرت نذر مش عارفة إيه هو، مش فاكراه، ومش عارفة أوفي به إزاي وأعمل إيه. مش بس كده، بتقول إيه؟ أنا في كرب شديد، أنا وبناتي بنصلي وندعي ربنا، ولكن الكرب لا يزول، دخل في أكثر من 4 سنوات. هل يمكن أن يكون هذا بسبب النذر؟ وللأسف بنت الصغيرة متربية في أمريكا، وكل ما أقول لها ادعي ربنا عشان هم تقول لي ما احنا بقالنا كتير بندعي ربنا وبنعيط وبنصلي ومفيش حاجة ومفيش نتيجة. طيب دي أقول لها إيه؟ هل هناك ذنب يمنع من استجابة الدعوة؟ هل لو دعيت على زوجي أن ربنا يخلصني منه ويوديه في 60 داهية، وأن أنا هسجد 2 ركعة شكر حتى مماتي إذا ربنا خلصني منه، هل ده حرام؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. نقولها أولا يا سيدتي، كفارة النذر الذي لا يعرف كفارة اليمين، لأني لا سبيل إلى الوفاء، لا سبيل إلى الوفاء بالنذر لعدم علمك به، تكليف مناطه القدرة. فمن عجز عن الوفاء بالنذر فإن كفارة النذر المعجوز عن الوفاء به كفارة يمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أما الداعي، أنا أرجو أن نوقن أن الداعي لن يحرم الخير، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلقد جاء في الحديث ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 1 3: إما أن يعجل له دعوته، أو أن يدخرها له في الآخرة، أو أن يصف عنه من السوء مثلها. فقالوا إذا نكثر، قال الله أكثر وأطيب، ما من رجل يدعو بدعاء إلا استجيب له. يعني لابد أن يستجيب ربك لك كما قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكن يستجيب لك على النحو الذي يعلم هو أنه أنفع لك. الكلمة جميلة سمعتها من أحد المشايخ الربانيين، نحسبهم كذلك المعاصرين، كان يقول إنك لن تبلغ أن تعرف الحكمة من أفعال الله إلا إذا أوتيت علما كعلم الله. الله يؤخر عنك إجابتك لمطلوبك وأنت لا تدري الحكمة، لأنك لم تؤت علما كعلم الله عز وجل. والله جل وعلا أعلم بعباده وأرحم بعباده وأرفق بعباده، فما منعك إلا ليعطيك، وما حرمك إلا ليقدم لك أضعافا مضاعفة، إما أن يدخر لك ذلك في الآخرة، أو يصرف عنك من السوء مثله، أو يعجل لك مطلوبك في التوقيت الذي يعلم أنه أنفع لك وأصح لك في دينك ودنياك. اتخذ ربك وكيلا، أحسن الظن به، استكن لربك، أنخ مطاياك بأعتابه، مرخ خدك بأبوابه. الله جل وعلا أرفق بنا من آبائنا ومن أمهاتنا جل جلاله. وتأمل، يستجاب للعبد ما لم يستحسن، يقول دعوت ثم دعوت فلم أرى أن يستجاب لي، فيستحسن وينقطع عن الدعاء. احذر من هذه، شيطان يستدريك إلى هذه لكي تستحسن وتنقطع عن الدعاء. أنت لا تخسر عندما تدعو، والله أنت تكسب، ويستجاب لك على النحو الذي يعلم ربك أنه أنفع لك. فأحسن الظن بربك، وثق بعلمه، وثق بحكمته، وثق برحمته جل جلاله. من ناحية أخرى، قد يحرم العبد الرزق بالذنب يصيبه، وأكل الحرام من موانع قبول الدعاء. وعجب ربك للرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يقول يا رب يا رب يا رب، ومسكنه وملبسه حرام، ومسكنه حرام وقد غذي بالحرام فأنى يستجاب له. وقد روي أن بني إسرائيل خرجوا يستغيثون الله عز وجل فأوحى الله إلى موسى أن يقول لهم: تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، فالآن اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. آخر حاجة، المشاعر السلبية اتجاه الزوج وتدعي عليه أن ربنا يقطعه وأن ربنا يعمل فيه ويسوي، المسألة الحياة الزوجية ليست سجنا، ليست محبسا، إن أمامك الخروج من الحياة التي لا تطيقينها، فإمساك معروف أو تسريح بإحسان. اطلبي من الزوج أن يفارقك بمعروف، اطلبي التطليق للضرر، اطلبي الخلع، كل لي مسالك لإنهاء الحياة الزوجية الكريهة، وأنت المسؤولة أمام الله عن الدوافع، لأن المختلعات في غير ما بأس هن المنافقات، لأن أي امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس لم تروح رائحة الجنة، هذا في علاقتها بالله عز وجل. أما نحن أمام الدنيا كقضاء، كمركز إسلامي، كمسجد، كهيئة تحكيم، إذا أثبتت أمامنا الضرر قضينا لها بالتطليق. إذا جاءتنا مختلعة قالت بدون أسباب أنا أكرهه، لا أريد أن أستمر معه، it's okay. أعيدي إليه ما بذله لك من صداق والباب مفتوح، وهي تفرقة يغني الله كل من سعدي، وكان الله واسعا حكيما.